أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يعني من خلف البيوت بعيدوا لك أكثرهم لا يعقلون، ما بيفهموا، فكانوا بيفهموا كانوا بيتكلموا باحترام، شوية احترام. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو انتظروا شوي حتى تطلع كان أفضل، لكن الجماعة ما لا يدركون هذه المعاني. أنا من الآيات هذه بدي أخذ عنوان احترام المقدسات عندنا في الشرع الإسلامي وعند غير المسلمين، كل بشر في العالم، كل شعب من شعوب الدنيا عندهم رموز يحترموها. إذا بتسمعوا في بلاد الهند والباكستان وبنغلاديش، هاي ثلاث دول كانوا دولة واحدة، كانت كلها دولة الهند. صار في إشكالات بين المسلمين وبين الهندوس. الهندوس بيعبدوا البقرة، والمسلمين بيعتبروا البقرة حيوان مثل الخروف مثل أي حيوان آخر، بيذبحوها وبيأكلوها، بينما الهندوس كان يعبدوها ولا يزالوا إلى الآن. إذا البقرة فاتت على محل، صاحب المحل بيسجد على باب المحل وبينطر حتى البقرة تفوت تخرب اللي بدا إياه وتظهر، بس تطلع هي وبيحمد ربه إنه البركة فاتت عنه. صار في مشاكل كتير بين المسلمين وبين الهندوس بهذا السبب، كل ما المسلمين يذبحوا بقرة تقوم لي يعني. أخيرا صار في ضرورة دولية لتقسيم الهند إلى دولتين، كانت الباكستان والهند. الباكستان كانت منطقتين، منطقة بنغلاديش اللي هي كان اسمها باكستان الشرقية، وباكستان الفعلية اللي كان اسمها باكستان الغربية. أسموه حتى يتخلصوا من المشاكل، لكن الاسم كان فيها غلط كثير ولا تزال المشاكل دائمة. لكن نحن المسلمين ولا يوم من الأيام نجي نتحدى مثلا سفارة الهند، منروح قدام سفارة الهند وبنذبح بقرة، أو نحمل صورة بقرة وبنمزقها، ما بنعمل، لأن أخلاقنا ما بتسمح لنا ولا هيك تربينا. ولا يوم حتى فكر أحد منا أن يمزق إنجيل أو توراة أو أي كتاب مقدس عند أي شعب من شعوب العالم، نهائياً هذا ما عملناه ولا بنعمله. بس أنا بدي أسأل، لو فرضنا شاب مش فراني عنده وما بيفهم بشيء، ما بيفهم بمصلحة عامة ولا بيفهم بمصالح المسلمين ولا بيعرف شيء أبدا، إجا تصرف بهالشكل، نحن المسلمين بنقوم ضده قبل غيرنا. إذا واحد مزق الإنجيل مثلا، نحن بنقوم ضده ومنعاقبه قبل ما المسيحيين يتحركوا. لو مزق صورة بقرة، نحن بنقوم ضده قبل ما الهندوس يتحرك. لكن مع الأسف التعصب المذهبي المغلف بغلاف سيء رديء من أردأ ما يكون، هل بيسموه غلاف حرية الرأي. حرية الرأي شو يعني؟ حر تبدي رأيك أوكي ما في مشكلة، لكن مش حر تتعدى على الآخرين. في عندهم هني في تعريف الحرية عند الأجانب بيقولوا له التعريف حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. هن يقولوا هالكلام، بس لما بيجي الدور إلنا أو علينا، هاي الحرية إني بيستعملوها ونحن ممنوع نستعملها. نحن ممنوع إنه نهين أحد، بس هن بيهنونا ما عندهم مشكلة أبدا. بالعكس، هذا اللي بالسويد، وهذا مع الأسف عراقي، عراقي لاجئ بالسويد، بيجي بيحمل القرآن وبيحرق وبيمزق الشارع، لكن اعتمادا على ماذا؟ قبل ما يروح يعمل العمل بيروح للدائرة المختصة عند الدولة وبيقدم مكتوب وبيقول لهم أنا بدي أحرق القرآن ومزق بالشارع، وبيعطوه رخصة إنه ما في مشكلة ما دام أنت رأيك هيك، مع السلامة. هالموضوع هذا صار مكرر مرارا وتكرارا من كذا سنة، من 7-8 سنين صار فيه. بأول شيء بلشت بالنرويج، وبعدين انتقلت على هولندا وعلى السويد، واليوم حادثين وراء بعضهم، الأسبوع الماضي حادث وأمس حادث آخر، نفس القصة، يجيب القرآن بمزقه بيحرقه. لما الصحافي بيسألوا هالدول هذه، لما سألوا السويديين ليه سمحتوا بهالشيء هذا، قالوا له هذا حرية رأي. طيب رأي، حرية رأي، لكن أنتوا ليه بدكم تتعدوا على مشاعر الناس؟ أنا ما بدي أحكي بقضايا دينية، ولا بدي أقول للسويديين آمنوا بمحمد أو آمنوا بالقرآن، ما بدي أقول شيء، بس بدي أقول نحن شعب عندنا كرامتنا، وهن الشعب عنده كرامته، وفي مصالح متبادلة بيننا وبينهم. مرارا لما يصير حوالي زي الشكل قلت، نحن من غير شر بناكل الانتاج اللي بتطلبه الدنمارك والسويد، بناكل منه وبنلبس منه وبنشتري البضاعة اللي بيصدرولنا اياها. حتى مقاطعة البضائع ما عملناها، ما بيعملوها. والدول الإسلامية بكل أسف ردة الفعل عندها كتير بايخة، كتير ضعيفة. المسلمين ما وقفوا وقفة كاملة يدافعوا عن قرآنهم، يدافعوا عن شرفهم. نحن إما مسلمين عندنا قرآن نحترمه، وإما ما بدنا نحترم قرآن، ليش شغلين بيننا وقاعدين ربحين حالنا جميلين ونحن مسلمين؟ ليه؟ طيب هذا الموضوع واحد مثلي أو ألف مثلي أو مليون مثلي ما بيعملوا شيء. نحن بنحكي بين بعض ما بيطلع من أمرنا شيء. اللي بيطلع من أمرنا الدول اللي اسمها دول إسلامية، اللي لا تكتفي بطرد سفير أو بقطع علاقات، لا، المفروض يروح القصة دي أبعد من هيك. بس بدي مر كلمة هون، أوروبا بالكامل من شرقها إلى غربها، ومن إيطاليا إلى آخر بلاد أوروبا على الشمال، أوروبا بالكامل لا فيها بترول ولا فيها معادن ولا فيها شيء، فيها إنه الجماعة كانوا محتلين بلادنا من 200 سنة و 250 سنة، احتلوا بلادنا وأخذوا خيراتنا وثرواتنا، أخذوا البترول وأخذوا الذهب وأخذوا الألماس والحديد والزنك والألمنيوم وكل كل الثروات اللي عندنا أخذوها وصنعوها وبيعونا إياها بالأسعار الغالية. إلى الآن كيلو القهوة بياخذوه من أبيجان بياخذوه يمكن 300-400 فرنك الكيلو، بيبيعونا إياه بقديش؟ بعشرات اليورو. مع الأسف لو كان المسلمين عندهم محافظة على كرامتهم جد، كانوا بيقولوا لهم البلد اللي تهيننا ما بدنا نتعاون معهم ولا نتعامل معهم ولا نشتري بضاعتهم، كانوا يركعون لنا. أنا متأكد كانت أوروبا بتركع لنا، لكن نحن لضعفنا وضعف شخصيتنا وضعف إيماننا وانه ايماننا من ضعفه انه بنتفرع وبنعمل مشاكل لبعض وبنخان ونحارب بعض نقتل بعض. العربي والمسلمين بيقتلوا بعض، لا حرقوا قران ولا حرقوا انجيل، بيقتلوا بعض هيك. كما كانوا بالجاهليه قبائل يقتلوا بعض بعض الى الان هيك. اما انه نعمل حرب ضد اوروبا، لا ما فينا ولا بنقدر ولا مطلوب، بس مطلوب ان يكون لنا موقف مشرف ندافع فيه عن كرامتنا. لكن انا بهالليله هذه بما انه ليالي عاشوراء بدي احكي لكم بعض الحوادث اللي صارت من قديم مش من اليوم، وبعضها من ناس فلتانين وبعضها من أمراء المسلمين اللي كانوا حكام السلاطين المسلمين، حكام المسلمين عملوا أعمال من هالنوع. أول حكاية ذكرتها بأكثر من مناسبة بالماضي، قام فيها الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان بيو مروان ابن الحكم، حكم الدولة بعد يزيد صاحب قصة كربلاء، وجولاده عبد الملك ويزيد وابن يزيد اجى الوليد. الوليد هذا لما كان هو ولي العهد، يعني اذا مات بيو يزيد ابن عبد الملك بيصير هو خليفة المسلمين، بيصير حاكم على الدولة اللي هي من الصين إلى فرنسا، كل غرب آسيا وإفريقيا وجنوب أوروبا. هذا بيوم من الأيام، هذا كان سكرجي، بيوم من الأيام أراد ركب بعقله أن يروح على مكة على الكعبة. اللي بيروح على مكة المفروض أن رايح يحج ويتوب لله من أخطائه، هو لا، هو بده يروح على مكة لأنه بده يبني غرفة فوق الكعبة، غرفة الكعبة هي الغرفة السوداء اللي بتطوفها حوالي الحجاج، بده يبني غرفة فوق منها من حديد. جاب مهندسين بعثهم على مكة قال لهم روحوا أيسوا الكعبة طولها وعرضها ارتفاعها، خذوا كل المواصفات اللازمة للبناء، بدي ابني غرفة من حديد بالضبط قد الكعبة، بحيث كأنه الكعبة عم تطول علوها 12 متر مثلا بصير علوها 20 متر. وهي الغرفة اللي بده يعملها من حديد بده يعملها سقف ويعبيها خمر ويطلع ينام على سطح الكعبة ويشرب الخمر هون. مين اللي بده يعمل هيك؟ الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ولي عهد الخلافة الإسلامية، ولي عهد أمير المؤمنين بده يصير، بده يعمل هيك. وفعلا راحوا المهندسين وجابوا له كل المعلومات. لما اجى دور التنفيذ اجوا ناس من أهل الشام شوي عندهم شوية عقل نصحوه، قالوا لك إذا عملت هالشغلة أول شيء الملك بيطير من إيدك، ما معقول إنك تصير أنت أمير المؤمنين، انت بتخسر الخلافة، ثاني شيء ممكن يقتلوك، فايش بدك بهالشغل؟ تركها. ولكن اللي بقلبه من الداخل من عدم اي احترام للدين ولربنا عز وجل بيه مثل ما هو ما تغير، شنو والله صار هذا ولا. بيوم من الايام مثل بعض العوام عندنا اللي عم بيعملوا، اجى بده يصير خيري بده يعمل شغله، فتح القرآن. اللي بيفتح القرآن ما بيسموها خيري، بيسموها بيقولوا يستفتح بالقرآن، يعني بيفتح القرآن وبيشوف شو شو شانسه شو حبه. صدفة فتح القرآن طلعت له الآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه آية صعبة كثير بالنسبة له، هو عم يستفتح والآية عم تقول له واستفتحوا، وخاب يعني خسر كل جبار عنيد، كل واحد جبار وعنده عنادية وهو جبار وعنيد. إذا كأنه ربنا عز وجل عم يحكي له هو للوليد إنه أنت الخسران. الخسران بشو؟ بأنه هو خسران بيروح على جهنم. طلع بالقرآن، شاف أن القرآن عدو له، راح علّه على خشبة أو على حائط، وجاب هذا الأوس والسهام وصار يضرب السهام على القرآن ويمزه ويقول له شاعر، كان شاعر خاطب القرآن يقول له: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. مش مشكلة أنت عم تهددني بالله الجبار العليم، يقصد الله، أنت عم تهددني بالله أنه جبار وأنا كمان جبار وعنيد، وأنت يا قرآن بس توصل لعند ربك يوم القيامة قل له الوليد مزقني، شو بدي يعمل؟ هذا منتهى سوء الأدب والتحدي. طيب أنا هالحادث هذا موجود بكل كتب التاريخ، اقروا كتب التاريخ، أي كتاب من كتب التاريخ افتحوه وقروا فيه وحطوا الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، شو بيطلع لك. هل سؤالي، هل الناس بذلك الوقت عملوا هيك شيء 20-30 واحد مظاهرة صغيرة يجوا على القصر بالشام يقولوا له: يا أيها الأمير أنت غلط؟ ما عملوها. ما عملوها ليه؟ لأنه المسلمين بيصلوا وبيصوموا، لكن لو تمزق القرآن قدامهم ما بيعنيهم بشيء، لأنه الصلاة والصوم مجرد صورة. هي صورة صلاة، صورة صوم، هذا مش دين. الدين مثل ما بتصلي بتدافع عن كرامتك، الدين مثل ما بتصلي بتدافع عن ربك، عن قرآنك، مش بتصلي وبالتالي إذا تمزق القرآن قدامك ما بيعنيك الأمر. لا، ما هو قتل الحسين وما تحرك، وقتل بيه قتل خيه الإمام الحسن وما تحرك، وقتل بيه الإمام علي وما تحرك، وأئمة أهل البيت كلهم تعرضوا للقتل والتعذيب والسجن وما حدا تحرك. أهل البيت عاشوا بمجموعهم حوالي 250 سنة، 250 سنة. طبعا الإمام صاحب الزمان بعد هذا غاب، لكن إلى غياب الإمام صاحب الزمان، الإمام صاحب الزمان غاب سنة 260، والأئمة إذا بدنا نحسب من أول الهجرة من سنة 1 لل 260 سنة. بال 260 سنة اللي مضت على عهد الأئمة صلوات الله عليهم تعرضوا لأبشع ألوان الظلم، ومع ذلك الشعب الإسلامي من غير شر ما تحرك. في واحد تاني اسمه الحجاج، الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج هذا كان حاكم على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، يعني ابن عمه للوليد من غير شر. عبد الملك كان خليفة في الشام والحجاج كان بالعراق بالكوفة. اجى الحجاج للمدينة المنورة زي مع الحجاج، شاف المسلمين بيقربوا على القفص الشريف، قفص النبي، وبيسلموا على النبي: السلام عليك يا رسول الله. وقف هيك يضحك، عم يتمسخر عليهم، ويقول: إنما يطوفون بأعواد ورمة. يعني هؤلاء اللي جايين يسلموا على النبي محمد عم بيسلموا على خشب، خشبات القفص، والرمة يعني جسم النبي صار تراب، ما عادش موجود، ما عادش عم بيسلم. هلا طافوا، بدل ما يطوفوا بقبر النبي، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ليش ما بيروحوا على الشام بيطوفوا حول قصر عبد الملك بن مروان، قصر الخليفة؟ ألا يعلمون، هون السر بهذا الكلام، ألا يعلمون أن خليفة المرء أفضل من رسوله إليهم؟ خليفة اللي بيقعد مطرحه بالملك، الرسول بيبعث واحد سفير الخليفي بيكون أهم، ولي العهد أهم من السفراء. عم بيقول الحجاج محمد رسول، وعبد الملك خليفة، خليفة الله وجه الأرض، والخليفة أفضل من الرسول. هذا عم بيحكي أمير من أمراء الدولة الأموية بالعراق، ومع ذلك ما حدا قال له مرحبا، ما حدا قال له يا محلى الكحل بعينك، ولا واحد جاي يقول له عيب تحكي هالكلام. هذا الكلام اللي الأمة الإسلامية كلها ما استرجت تقوله للحجاج امبارح بالذات بالسويد، لما فات هذا العراقي اللي مزق القرآن الجمعة الماضية، فات على محل بده يشي بضاعه، بده يشي راتب بيته، والمحل صاحبه كمان عراقي. العراقي صاحب المحل شافه لهذا اللي مزق القرآن، اجى له تعال هون، قال له انت عراقي وانا عراقي وانا كمان مسيحي، قال له هيك، قال له انا عراقي وانا مسيحي، واللي عملته عيب اطلع برا. ما كان يخليه يشتري، امبارح التلفزيون اذاع الخبر منعه يشتري، قال اطلع برا، انت عملت شيء عيب. هذا العراقي المسيحي انا بحييه الان من موقعي هون، انا بحيي هذا العراقي بالسويد اللي طرده بهذا. حكومة السويد بتعطيه رخصة يمزق القرآن، وعراقي مسيحي صاحب محل بيزعبوا بيقول له هذا عيب. والمسلمين مليار ونص أو مليارين مسلم على وجه الأرض، الشعب الإسلامي الأمة الإسلامية ما قالت له عيب، نحن كلنا ما قلنا له عيب، وحكومات المسلمين ما تحركت إلا حركات بسيطة، ما في اللي قالوا العراق قطعت العلاقات مع السويد أمس، واليوم إيران، والباقي ما حدا بحاجة. في شخص آخر تسمعوا فيه أكيد اسمه سلمان رشدي، يعني الليلة بتسمحوا لي بعشر دقائق زيادة لأن الموضوع ما فيه قصة. سلمان رشدي شخص مسلم من الباكستان، باكستاني عايش بلندن، عايش كمهاجر يعني، لكن مسلم، بس مسلم خربان ما بفهم من الدين شيء. عمل كتاب اسمه الآيات الشيطانية، الكتاب ترجم للغة العربية وأنا قريته. الكتاب أسخف من سخيف، كتاب بايخ ولا شيء، لا شيء، ما بيستاهل تدفع حقه 100 فرنك. لكن الكتاب شو بيحكي؟ بيقول انه الشيطان معه حق، والله كان غلطان، انه الله طلب من ابليس يسجد لادم، الله ما معه حق، لانه الشيطان عبر عن رايه، عن حريه الراي، وقال انا ما بدي اسجد لادم، انا احسن منه، ليش هو ما بيسجد لي؟ والله غلط لانه طرده من الجنه. مضمون الكتاب الأول الآخر هيك، ما فيش شيء أكثر من هيك. قامت الدنيا بأوروبا لما سيد الخميني رحمة الله عليه صدر فتوى إنه هذا الرجل ينبغي أن يقتل، ما بيتعدى على مشاعر مليارين مسلم، والمفروض إنه هو مسلم يعني نحن بنحاسبه. أوروبا قال لا، هذه حرية رأي. طبع كتاب سلمان رشدي وبيع بعدة لغات، لغات أوروبا كلها بيعوا. سلمان رشدي لو ربح بكل نسخة دولار واحد ربح 40 مليون دولار، لأنه طبعوا 40 مليون نسخة من الكتاب، مع العلم أن الأوروبيين شو بيعنيهم الشيطان والله وإبليس ومش عارف إيش وآدم، شو بيعنيهم يعني، من صاروا علمانيين ما لهم علاقة بهالموضوع، لكن التعصب الأعمى خليهم يعملوا هيك. بقية المسلمين أنا كنت أسمع وإلى الآن بس تنفتح القصة نسمع أولادنا يقولوا يا سيد الخميني شو خصه، ليش بحتى صدر الفتوى، صار الخميني غلطان واني معه حق وسلمان رشدي معه حق، وهي الرجل بعده عايش إلى الآن. نحن بختام الحديث الموجز بتقولوا إنه ديننا يأمر باحترام المقدسات شو ما كانت، كانوا إسلامية أو غير إسلامية، ما إلنا حق نعتدي على غيرنا، هي تربيتنا. وبالنسبة إلنا يأمر باحترام مقدساتنا نحن. الآيات اللي قريتها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني لما بتحكوا مع النبي بتحكموا بأدب باحترام، ما ترفعوا أصواتكم صوت عالي كأنكم عم تحكوا مع ولد صغير. لا، هذه آداب القرآن علمنا عليها حتى نحن نعرف نتعامل مع نبينا. والتعامل مع نبينا ما في فرق أن يكون تعامل بحياته الكريمة أو بعد وفاته. نبينا رمز مقدس إلى يوم القيامة، ما بتنقص قيمته إذا مات. مش مثل بعض مشايخ المسلمين، بكل أسف قرأت فتوى لبعض مشايخ المسلمين سألوا قالوا له أنه الآن محمد بعد ما مات شو وزنه عندك؟ قال له عنده عصاية كان يتعكز عليها بس يمشي. قال له هذه العصاية أفضل من محمد. هو شيخ مفتي، مفتي إسلامي قاعد على كرسي الإفتاء عم يفتي أنه عصايته أشرف من محمد. مع الأسف نحن يا إخوان يا أحباب يا شباب ويا أهالي، أنا عم بحكي للكل، والحاضر يبلغ الغايب، نحن لازم نحترم رموزنا، نحترم أقل شيء هذا القرآن اللي هو كتاب ربنا، ومحمد اللي هو نبينا وشفيعنا، نقول إنه شفيعنا. واحترام محمد ما بيكون على الطريقة اللي بيحترمونا فيها الأجانب، ولا على الطريقة اللي المسلمين احترموا فيها النبي محمد. كيف يعني المسلمين احترموا النبي محمد وقتلوا أولاده؟ كيف يعني هذا؟ يحترموا النبي ويقتلوا أولاده؟ نحن اليوم خلينا ناخذ من عاشورة، مثل ما كررت ودائما بكرر وكل ليلة بدي ضل أقول، خلينا ناخذ من عاشورة دروس وعبر. خلي عاشورة مدرسة تعلمنا، تعلمنا بالبداية أول خطوة من الدروس اللي لازم نتعلمها احترام نبينا محمد صلى الله عليه وآله واحترام قرآننا. واحترام نبينا محمد بيكون بإحياء الشعائر اللي إلها علاقة بالنبي محمد. عاشورة شعيرة من شعائر المسلمين إلها أهم العلاقة مع النبي محمد، لأنه ولاده ابنه حسين مين يعني؟ ابن بنته للنبي، ابن الزهراء، ابن أمير المؤمنين، وهو سيد شباب أهل الجنة. إذا نحن طامعين نفوت على الجنة، الحسين سيدنا، سيد أهل الجنة كلها، سيد البشر. إحياء ذكراه ولو في الحد الأدنى، نجي نحضر المجالس نتسمع، بغض النظر إذا في شيء عجبنا شيء ما عجبنا مش مهم، بس المهم نحضر نحيي الشعائر. حتى لو ما عرفنا، حتى لو ما عرفنا شو عم ينقال، لو ما عرفنا لغة، لو مش عارف شو، مش مهم، وجودنا في المجلس في أجر وثواب، وفيه إحياء واحترام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
لذلك بدي أختم وأقول أنا أتمنى من كل شبابنا يجيبوا رفقاتهم، يجيبوا إخوتهم، قرايبهم، والأهالي يجيبوا أولادهم، حتى مع الأيام، حتى لو ما بيعرف عربي مع الأيام بصير يتعلم. كثير من الشباب اللي حاضرين الآن ما كانوا يعرفوا ولا كلمة عربي، لما صاروا يحضروا تعلموا وصاروا يعرفوا الحديث، ومع ذلك عم نحكيهم عربي، سماحة الشيخ عم يحكيهم الفرنساوي، وإن شاء الله بيكون خير. أنا قبل ما أنهي الحديث بالدعاء في مسألتين بدي أقولهم. المسألة الأولى، في شاب إجا لعندي اليوم الصبح وهذا عنده فاتح شغل جديد وخلال أسبوع بحاجة لمبلغ من المال، مبلغ من المال 3 مليون فرنك. جاي لعندي قلت له يا حبيبي أنا ما عندي مال أعطيك صراحة، مال المؤسسة ما في تصرف فيه ولا بنديك عليه وأنا شخصيا ما عندي مال. أطلب لي، قلت له ما بطلب لك من حدا، ما في أحرج نفسي ولي فلان تعدي نابت لك المليون. إذا حدا من أهل الخير يشوف إنه قادر يدينه 3 مليون وبيقول خلال 6 أشهر بيرجعون، وإذا ما رجعوا ما رجعوا بيعتبرون صدقة لوجه الله. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، في ناس بأبيجان بيهتموا بالكتب اللي نحن بنعملها أكثر من اهتمام شبابنا هون بالبلد. طلبوا مني ابعث لهم مجموعة من الكتب مطبوعة سواء بالعربي أو الفرنسي. أي واحد بده يروح على أبيجان أو بيعرف حدا رايح على أبيجان وفي يحملنا كتاب تبين 10 20 قد ما فيه، أنا بكون ممنون. نحن بنعطيه العنوان وبيسلمنا ونيجي للإخوان اللي بدهم اليوم. واللي اتصل امرأة، المرأة هذه كل فترة تبعث لهم، تبعث مبلغ من المال، تشتري 20 30 كتاب وبتوزعهم، تقدمهم هدايا للي بتعرفهم. أنا بتمنى أنه أهل ذكري هالدوا. أخيرا أسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته الواسعة أحياء وأمواتا، خصوصا من اجتمعنا لأجلها في هذا المجلس الكريم، المرحومة الحاجة الزهرة محمود سلمان أم جهاد، أن يشملها بواسع رحمته وأن يدخلها الفسيح من جناته، وأن يجعلها مع محمد وآله الطاهرين، وأن يضاعف لها في الحسنات ويمحو عنها السيئات ويبدل سيئاتها بالحسنات.